لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين اللعنة الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. فلا أوثق من أن يقال إن مقتضى المعاوضة عرفا هو عدم مقابلة وصف الصحة بشيء من الثمن، لأنه أمر معنوي كسائر الأوصاف. الكلام أنه لو أصررنا على كون الأرش هو مع ملاحظة النسبة بين الصحيح والمعيب تتوجه لنا عدة إشكالات. الإشكال الأول الذي أجبنا عنه هو كان أنه ظاهر كلام جماعة القدماء خلاف ذلك، وكذلك ظاهر النصوص، واستطعنا أن نوجه كلام العلماء والظاهر البدوي للنصوص إلى ما قلناه بأن المراد من الأرش هو ملاحظة النسبة وليست ملاحظة نفس التفاوت بالنسبة إلى القيمة الواقعية. هذا أجبنا عن هذا الإشكال، ولكن واجهنا إشكالان. الإشكال الأول، إذا قلنا بكون الأرش هو ملاحظة النسبة بين الصحة بين الصحيح والمعيب بالنسبة إلى الثمن المسمى، معنى ذلك أن الثمن المسمى سوف يكون بكل أجزائه مقابلا للمبيع بكل أجزائه. فإذا كان كذلك بالتقريب الذي ذكرناه في الأمس، سوف يكون الجزء المقابل لوصف الصحة فاسدا وباطلا.
نعم.
ولكن لا يقولون بذلك، يقولون بأن كل المعاملة تكون صحيحة بشرط أن يدفع الأرش. هاي إشكال الذي يجب علينا أن نجيب عنه. والثاني، يلزم أن يدفع الأرش من عين الثمن لا من مال آخر. إذن هذان إشكالان. الآن يريد أن يجيب عن الإشكال الأول الشيخ الأنصاري، قال بأنه طبعا القول بأن الأرش غرامة شرعية لم يحل المشكلة. ليش؟ لأنه أوقعنا في محذور آخر، وهو عدم انطباق الضمان المعاوضي عليه، وكذلك عدم انطباق الضمان اليدي بالتقريب الذي ذكرناه في الأمس. إذن يجب علينا أن نبحث عن جواب لهذا الإشكال الأول أولا، وثانيا للإشكال الثاني. أما بالنسبة إلى الإشكال الأول، يقول بأنه عرفا في المعاملات التي يجريها العرف لا يجعلون جزءا من الثمن في مقابل وصف الصحة أبدا. طبعا العرف المتشرع يعني.
نعم صح.
زين، لماذا؟ يقولون لأن الأوصاف، هذه الأوصاف مثل وصف الصحة وما شابهها، هذه أوصاف معنوية لا مالية لها، حتى تريد أن تكون ماذا؟ أن يكون في مقابلها جزء من الثمن. يعني مثل العبد الذي تشتريه وهو يعرف بوصف الكتابة، هل تقول بأنه جزء من الثمن سوف يكون مقابلا للكتابة بحيث لو لم يكن كاتبا تنقص من الثمن جزءا؟
لا.
وكذلك بالنسبة إلى الأمة الطباخة، نعم
صحيح،
بالنسبة إلى العبد الخياط وما شابه ذلك، هذه كلها أوصاف معنوية لا مالية لها. فإذا لم يكن لها مالية ففي هذه الحالة لا يمكن أن يكون هناك جزء من الثمن في مقابله وبإزائه. مزير. إذن وهذا إلى هسه بعد إذا أكثر بريد نجيب كشاهد، لو أردت أن تبادل أو تعاوض جنسا ربويا مثلا 10 كيلوات من الحنطة المعيبة في مقابل 5 كيلوات من الحنطة السالمة، ماذا يقولون؟ يقولون بأنه يلزم منه الربا. لقائل أن يقول بأنه ما يخاب، لا لا يلزم الربا، تلك 5 كيلوات المعيبة نعم في مقابل ماذا؟
الصحيحة.
الصحيحة. يقولون بأنه لا، العيب لم لا يقابله شيء، العيب لا يقابله شيء، لذا لا يعتبرون بأن العيب نعم موجبا لتقابل شيء، فيقولون بأن هذه زيادة، وإلا لو كان العيب له اعتبار بالنسبة إلى الثمن لما كانت المعاملة ربوية، لأنه صحيح هذه 10 كيلوات أكثر من 5 كيلوات، ولكن 5 كيلوات ماذا؟ صحيحة في مقابل ماذا؟ 10 كيلوات معيبة. فإذا يمكن اعتبارها، ولكن يقولون العرف يقولون بأنه لا، هذا أزيد من هذا، يوجب الزيادة، فإذا أوجب الزيادة يوجب الربا مع عدم ملاحظة وصف الصحة أو العيب. واضح؟ إذا كان كذلك، إذا وصف الصحة لا يقابلها شيء من الثمن لأنها لا مالية لها، لأنها أوصاف معنوية. إذا إلا أنه تعبدا النصوص التي دلت على جواز المشتري بالرجوع إلى الأرش في خيار العيب اللي مرت، والإجماع قام على كون وصف هذا الوصف وصف الصحة مضمونا نعم بخلاف باقي الأوصاف، يعني خصوص وصف السلامة يكون ماذا؟
مضمونا
تعبدا بواسطة النصوص وبواسطة الإجماع. يعني الكتابة وصف معنوي ولكن ليس مضمون، إما أن تريد أن ترد وإما أن تبقى أرش مائلة، الشاعرية وكذلك، الطباخة وكذلك، مثلا كل هذه الأوصاف على القاعدة لا يكون شيء مقابلا لها من الثمن إلا هذا الوصف، وصف الصحة لم يكن أيضا شيء من الثمن، ولكنه قام الدليل التعبدي على ضمانه. يعني شنو ضمانه؟ يعني أنت أيها المشتري عندما تريد أن تشتري شيئا وكان صحيحا، يعني وصف الصحة فيه، نعم، يجب عليك أن تضم شيئا من الثمن، جزءا من الثمن
في مقابل
إلى أصل الثمن الذي يكون في مقابل أصل المبيع، أن تضمه وتدفعه إلى ماذا؟
إلى البائع،
إلى البائع، لأنه صحيح وسالم. نتيجة لهذا، إذا لم يكن هذا الوصف موجودا يجب على البائع أن يرد من ضم إلى أصل المبيع بواسطة هذا الدليل التعبدي الذي أوجبه على المشتري.
صحيح.
إذن بالنتيجة ماذا؟ بالنتيجة وصف الصحة لم يكن هناك جزء من الثمن في مقابله، لأنه صحيح الدليل التعبدي قال للمشتري أضف ثمنك. ليش؟ لأنه صحة المبيع توجب زيادة الثمن، وعيبه يوجب قلة الثمن. إذن وصف الصحة له مدخل في زيادة الثمن أو في نقيصة الثمن، ولكن لم يكن هناك جزء من الثمن في مقابل أصل الصحة. يعني شنو؟ يعني وكأن وصف الصحة تجعل الداعوية للمشتري أكثر للشراء. فإذا كان أكثر ثمنه أيضا يكون أكثر.
صحيح.
إذا لا قلل رغبة الناس، إذا كان إذا زال وصف الصحة
كان معي له،
تقل رغبة الناس للشراء فينزل ثمنه.
صحيح.
إذن هذه الزيادة وهذه النقيصة بالنسبة إلى الثمن لم تكن بمقابلة جزء بجزء. جزء من الثمن في مقابل ماذا؟ جزء من المبيع، وهو وصف الصحة. إذا كان كذلك البائع يتعهده، بس ما يحتاج يتعهده لفظا، يتعهده ارتكازا. أنا عندما أشتري منك المرتكز أنك تبيع علي شيء صحيح وسالم ليس معي،
نعم
تتعهد لي بذلك. فإذا كان هذا فيجب على البائع أن يلتزم
بالصحة
بتعهده،
نعم.
فإذا التزم فبها ونعمت، إذا ما التزم لي أنا المشتري أن ألزمه بعهده،
نعم صحيح.
وكذلك يجوز لي أن ماذا؟ أن أسقط عنه هذا التعهد وهذا الالتزام لأنه حق لي
المشتري، نعم.
إذن بهذا الجواب تخلصنا من ماذا؟ تخلصنا من الإشكال الذي يقول بأن هناك جزء من الثمن في مقابل جزء من المبيع، ويقتضي الفساد إذا لم يكن ما يقابله موجودا وهو وصف الصحة. أجبنا بأنه لا، وإن كان يكثر الثمن أو يقل، ولكن ليس هناك جزء من الثمن في مقابله. وأما نفس الضمان فهو إنما هو ثابت بالدليل التعبدي، وإلا حسب القاعدة الأوصاف المعنوية لا مالية لها. هذا الجواب بالنسبة للإشكال الأول. وأما بالنسبة إلى الجواب الإشكال الثاني، وهو لو قلنا بأن المراد من الأرش هو الضمان المعاوضي، وهو ملاحظة النسبة بين الصحيح والمعيب بالنسبة إلى الثمن،
نعم،
نقول بأنه لا دليل، لا دليل على يلزم أن يكون الأرش من عين الثمن. الجواب أنه لا دليل على أن يكون الأرش من عين الثمن. أولا نقول بأنه الاستصحاب يقول بعدم وجوب دفعه من عين الثمن. كيف؟ عندما تمت المعاملة لا شك ولا ريب بأن المشتري دفع الثمن إلى البائع وامتلكه البائع، نعم امتلكه البائع. الآن عندما ظهر والمشتري امتلك المبيع، زين، هسه نشك بعد أن خرج عن ملكية المشتري الثمن، خرج عن ملكية المشتري ووصل إلى البائع، هل له تسلط بحيث يجبر البائع ان يدفع له ماذا؟
جزء من الثمن.
هل سلطة المشتري لا تزال موجودة له؟
لا.
بحيث عندما يريد ان يرجع البائع يجب ان يرجع ماذا؟ مما هو له سلطة عليه وهو عين الثمن. نقول بأنه لا شك ولا ريب بأن السلطة قد زالت في بداية المعاملة عندما دفعه إلى البائع. فإذا عود السلطة يحتاج إلى دليل جديد مفقود. فإذا الأصل يعني الاستصحاب لا شك لا شك ولا ريب بعد المعاملة ما كان إلى سلطة. نشك بأنه الآن عندما ظهر أنه معيب تحققت له سلطة أم لا؟ نستصحب
عدم السلطة.
عدم السلطة.
نعم.
واضح؟
عدم السلطة على الثمن. نعم.
نعم. عدم السلطة على الثمن. هذا أولا. ثانيا نقول بأنه لا شك ولا ريب بأن الضمان ضمان هذا الوصف وصف الصحة خلاف القاعدة. كما قلنا بأنه القاعدة تقول بأنه الأوصاف المعنوية لا مالية له.
لا مالية.
وإنما بواسطة النصوص والإجماع تعبدا هذا الدليل التعبدي نعم دلت على ضمان خصوص وصف الصحة. إذن هذا خلاف الأصل خلاف القاعدة. وكما تعلم بأنه خلاف القاعدة يكتفى فيه بالقدر المتيقن. يكتفى بالقدر المتيقن. القدر المتيقن أنه لو ظهر المبيع معيبا نعم يجب على البائع إذا طالب المشتري أن يدفع له الأرش. هذا مدلول الدليل التعبدي من النصوص والإجماع الذي هو خلاف القاعدة.
صحيح.
هذا هو القدر المتيقن. أما أنه يجب أن يكون الأرش من عين الثمن هذا لا نشك في أنه هل يجب على ذمة البائع إضافة إلى دفع أصل الأرش. أنه يجب هناك شرط زائد
أن
يكون من نفس عين الثمن الذي دفعه إليه المشتري أم لا؟ هل اشتغلت ذمة البائع بذلك أم لا؟ نقول الأصل هو براءة ذمة البائع. إذا لا دليل على ذلك يعني خلاف الأصل خلاف القاعدة يكتفى فيه بالقدر المتيقن وهو ثبوت أصل الضمان. أما أن كيفية الضمان أن يكون من الثمن عين الثمن أم لا هذا إذا شككنا في اشتغال ذمة البائع بذلك أم لا الأصل هو براءة الذمة. ثالثا أنه في روايتي حماد وعبد الملك جاء أنه لو ظهر المعيب المبيع معيبا نعم له أرش العيب له أرش العيب مطلق. أما أنه هذا الأرش يجب أن يكون من عين الثمن فلا دليل على ذلك. إذن هذه أدلة ثلاثة استدل بها المصنف للجواب عن الإشكال الثاني وهو حتمية كون الأرش من ماذا؟
من الثمن
من عين الثمن. يقول إذن هذا الذي توصلنا إليه بعد ما أثبت مدعاه الآن يريد أن يرد من يتمسك ببعض الأدلة لإثبات وجوب أن يكون الأرش من عين الثمن. يقول الذين قالوا بوجوب العينية في الأرش من الثمن رأوا بعض الروايات الواردة التي تقول مثلا رد يعني البائع التفاوت إلى المشتري من هذا القبيل من الروايات رد التفاوت
إلى المشتري
قالوا بأن الرد هو فرع الأخذ يعني يرد ما أخذه من المشتري.
أخذ الثمن في الربح.
الذي يفهم من هذا التعبير لأن الرد فرع الأخذ، يعني لا بد وأن يكون أخذ مقدما زمانا فالآن يحصل الرد.
نعم.
فإذا يجب أن يكون ماذا؟ من عين
الثمن.
يقول هكذا تعابير موجودة في الروايات وقد يتبادر منها
نفس الثمن،
أنه أن يكون نفس الثمن، ولكن التأمل في ذلك خاصة لو أخذنا هذا الشيء بعين الاعتبار بأنه عادة وغالبا غالب الموارد الثمن يكون ماذا؟ بالنقدين الرائجين من الذهب والفضة.
نعم.
هكذا يكون، هكذا يصل الثمن من المشتري إلى البائع. عادة الثمن يكون ماذا؟ من الذهب أو الفضة. فعندما تقول الرواية عليكم السلام رد التفاوت إلى المشتري، يعني رد النوع، نوع الدينار، نوع الدرهم، لا أنه خصوص هذا الدينار أو خصوص هذا الدرهم.
أنا
لأنه غالبا المعاملة ماذا تكون؟ تكون بين المبيع وبين يعني المثمن، والثمن هو ماذا؟ هو غالبا أن يكون النقدين، هكذا يصل إلى البائع. فإذا كان هكذا يصل إلى البائع، فالإمام عندما يقول يرد التفاوت، رد التفاوت إلى المشتري، يعني رد ماذا؟ نوع الدينار، نوع الدرهم،
نفس الدينار،
لا شخص الدينار الذي أخذه.
نعم.
نعم. وهذا كثير في المتعارف، وتقول بأنه أخذت 100 دينار وأعطيته إياها، أنت في الواقع ما أعطيت عين الشيء، ولكن لأنني أخذت منه دينار أعطيته نفس الدينار، يعني بنوع الدينار نفسه.
نعم.
لا شخص الدينار.
نعم.
هذا هو المراد. هناك شيء آخر بالنسبة إلى رواية ابن سينان وتطبيقهم يقول فلا أوثق من أن يقال إن مقتضى المعاوضة عرفان هو عدم مقابلة وصف الصحة بشيء من الثمن، لأن وصف الصحة أمر معنوي كسائر الأوصاف مثل الكتابة، نعم، والغناء والشعر وما شابه ذلك، ولذا لأنه أمر معنوي، ولذا لو قابل المعيب بما هو أنقص منه قدرا حصل الربا من جهة صدق الزيادة وعدم عد العيب نقصا يتدارك بشيء من مقابله، كما مثلنا لو 10 كيلوات من الحنطة المعيبة في مقابل 5 كيلوات يقولون بأنه يلزم منه ماذا؟
الربا.
والحال لو كان الوصف له مقابل لقلنا بأنه هذا وصف الصحة
مقابل هذا.
فال5 كيلوات المعيبة مثلا في مقابل وصف الصحة.
نعم صحيح.
فيقولون بأنه وصف الصحة
أو 10 كيلوات المعيبة مقابل 5.
نعم، زائدة، هذه الزيادة موجودة. لذا يقول ولذا لو قابل المعيبة بما هو أنقص منه قدرا، لو قابل المعيب بما هو أنقص هم يصير بما هو أنقص منه قدرا حصل الربا من جهة صدق الزيادة وعدم عد العيب نقصا يتدارك بشيء من مقابله. زين، لأنه العيب لو كان نقصا لتدارك
الزيادة
بالنسبة إلى الزيادة. إلا أن الدليل من النص والإجماع دل على ضمان هذا الوصف يعني وصف الصحة من بين الأوصاف. نعم، إذن هناك دليل تعبدي على الضمان، وإلا لو كنا نحن والقاعدة لقلنا بعدم الضمان.
نعم، أوصاف معنوية
كباقي الأوصاف. زين، شنو معنى الضمان؟ يقول بمعنى وجوب تداركه على المشتري عندما يريد أن يشتري شيئا باعتبار أنه صحيح وسالم، بمعنى وجوب تداركه أي تدارك وصف الصحة بمقدار من الثمن منضاف، يعني هذا المقدار منضاف إلى ما يقابل من الثمن بأصل المبيع لأجل اتصافه بوصف الصحة. يعني أيها المشتري، أنت عندما تريد أن تشتري هذا الشيء بوصف صحته يجب عليك أن تضيف مقدار من الثمن إلى تضمه إلى ماذا؟ إلى أصل الثمن الذي يكون في مقابل المبيع من أجل وصف الصحة. زين، لأجل اتصافه بوصف الصحة، فإن هذا الوصف كسائر الأوصاف وإن لم يقابله شيء من الثمن لكن هذا الوصف وصف الصحة له مدخل في وجود مقدار من الثمن وعدمه،
الزيادة
والنقيصة. واضح بعد ثم. فإذا تعهده البائع، تعهد هسه إما التعهد
صحة المبيع
بالتصريح أو بالارتكاز. فإذا تعهده البائع كان المشتري مطالبته بخروجه عن عهدته. إذا تبين أنه معيبا بأداء ما كان يلاحظ من الثمن لأجله، هذا الذي كان يكثر الرغبة فيه. الذي يوجب غلاء الثمن. وللمشتري أيضا إسقاط هذا الالتزام عنه لأنه حق له. إذن هذا الإشكال وهو لزوم فساد جزء من الثمن الذي يكون مقابلا لوصف الصحة، هذا الإشكال لا مجال له. وأما بالنسبة إلى الإشكال الثاني، نعم يبقى الكلام في كون هذا الضمان المخالف للأصل، بعد واضح الضمان المخالف للأصل الذي ثبت بالدليل التعبدي زين بعين بعض الثمن، يعني يجب أن يكون من عين الثمن كما هو ظاهر تعريف الأرش في كلام الأكثر بأنه جزء من الثمن، هكذا عرفوا أنه في بداية البحث قال بأنه، ولذا عرف جماعة الأرش في عيب المثمن فيما نحن فيه بأنه جزء من الثمن نسبته إليه كنسبة التفاوت بين الصحيح والمعين. نعم، جزء من الثمن أو بمقداره لا من عينه، بمقدار هذا الجزء.
ليس من عينه
كما هو هذا القول الثاني وهو المقدار للعين كما هو مختار العلامة في صريح التذكرة وظاهر غير التذكرة للعلامة والشهيدين في كتبهما وجهان تردد بينهما في جامع المقاصد وأقواهما الثاني وهو لزوم المقدار للعين لثلاثة أدلة. الدليل الأول لأصالة عدم تسلط المشتري على شيء من الثمن بعد دفعه إلى البائع، هذا الأصل هو شنو المراد بنا؟ الاستصحاب. أنه من بداية المعاملة لا شك ولا ريب عندما دفع المشتري الثمن إلى البائع انتهت سلطته. زين، الآن عندما ظهر أنه معيب تعود سلطته أم لا؟ الاستصحاب يقول لا. ثانيا وبراءة ذمة البائع من وجوب دفعه أي دفع عين الثمن لماذا؟ لأن المتيقن من مخالفة الأصل ضمان البائع لتدارك الفائت الذي التزم وجوده في المبيع بمقدار وقع الإقدام من المتعاقدين على زيادته على الثمن لداعي وجود هذه الصفة لا في مقابلها، يعني هذا الجزء الذي يكون في مقابله.
نعم صحيح.
زين، هذا اللي إذا أردنا أن نثبت بأنه يجب دفع الجزء المقابل، يعني شنو؟ يعني تخطينا القدر المتيقن.
صحيح.
يعني أضفنا ماذا؟ شرطا زائدا.
نفس العين.
بأنه إضافة إلى وجوب
الالتزام
الدفع نتيجة لعدم التزام البائع، إضافة إلى ذلك يجب أن يكون
من نفس الثمن،
من هذا الثمن. نعم. من عين الثمن. واضح؟ هذا الدليل الثاني. مضافا الثالث، الدليل الثالث مضافا إلى إطلاق قوله عليه السلام في روايتي حماد وعبد الملك إن له أرش العين من دون تقييد بكونه من العين. هذا بالنسبة إلى إثبات أصل الدعوة. وأما الذين قالوا ذلك قال ولا دليل على وجوب كون التدارك بجزء من عين الثمن عدا ما يتراءى من ظاهر التعبير في روايات الأرش عن تدارك العيب برد التفاوت إلى المشتري. الظاهر في كون المردود شيئا كان عنده أولا، الرد فرع الأخذ، كان عنده أولا وهو بعض الثمن.
نعم.
إذن قد يتراءى بأنه يجب دفع عين الثمن. صح. لكن التأمل التام يقضي بأن هذا التعبير وقع بملاحظة أن الغالب في المعاملات وصول الثمن إلى البائع وكونه من النقدين. فالرد عندما يقول الإمام رد التفاوت إلى المشتري باعتبار النوع، يعني أعطيتك دينارا أعطني دينار،
صحيح.
أعطيتك درهما مثلا مثلا درهما، لا تعطيني شيئا آخر
مقابل دينار درهم.
لا لا لا، الدرهم والدينار بنوع واحد. لا، يعني أنا أعطيتك درهم ودينار، المشتري أعطاك درهم ودينار، فإذا لا يجوز لك أن تعطي مثلا أرضا في مقابل.
نعم. شيء آخر غير الدينار.
نعم. من العروض.
نعم.
يعني يجب عليك أن تكون شنو النوعية، نوعية الأخذ، أخذت درهم ودينار تعطي درهم ودينار.
نعم.
لا يجوز لك أن تعرض عن الدرهم والدينار الذي هو الغالب في المعاملة إلى شيء آخر وإن كانت له مالية.
نعم.
زين. فالرد باعتبار النوع، لا الشخص أن يكون نفس هذا الدينار أو نفس هذا الدرهم. زين. من هذا الجواب يظهر، ومن ذلك يظهر، إيش قد عندنا وقت؟ نعم. ومن ذلك يظهر أن قوله عليه السلام في رواية ابن سنان ويوضع عنه من ثمنها، نعم، ويوضع عن الثمن يعني من ثمنها بقدر العيب إن كان فيها جارية اشتريت فتبينت أنها معيبة. يقول بأنه قد نفهم من العبارة ويوضع عنه يعني من ثمنها، يعني ويوضع عنه يعني عن المشتري.
نعم.
ويوضع عن المشتري من ثمنها، ويوضع عنه يعني من المشتري من ثمنها. شوف يعني شنو، يعني من عين ثمنها، هكذا يفهم،
من ثمنها
بقدر العيب إن كان فيها. إذن ممكن أن نقول بأنه هذه الرواية تدل على وجوب أن يكون الأرش من عين الثمن.
صحيح.
ويقول بأنه مما ذكرنا يفهم بأنه هذه المعاملة، هذه الرواية واردة في غالب المعاملات.
نعم.
عادة أغلب المعاملات التي تكون أن الثمن يكون كليا، الثمن يكون كلياً، وإذا كان كلياً لم يكن مدفوعاً إلى
البائع.
يعني البائع سلم المبيع ولم يأخذ الثمن بعد. ليش؟ لأنه كلي.
نعم.
فإذا كان كليا لم يدفع من قبل المشتري حتى يتعين بهذا المصداق وبهذا الشخص.
نعم.
صحيح. تمت المعاملة، استلم المشتري المبيع والثمن كلي في ذمة المشتري، لم يدفعه إلى البائع.
نعم.
تبين أن المبيع وهي الجارية معيبة. زين. عندما تمت المعاملة أفرض 100 دينار، 100 دينار جاءت بذمة من؟ المشتري، على أساس أن الجارية صحيحة. ثم تبين أنها معيبة، عرفنا النسبة بين الاثنين وكذا، تبين يجب عليه مثلا على البائع أن يدفع 20 دينار. زين، 20 دينار. زين، المشتري بعد مو دافع، فيقول بدل ما أدفع له 100 دينار ثم أستلم منهم 20 دينار، أنا أدفع له ماذا؟
80.
لأنه سوف يكون تهاتر قهري بينهما.
تهاتر.
20 دينار في ذمتي و20 دينار في لي في ذمة البائع. يحصل التهاتر.
صحيح.
فهذا هو المراد ويوضع عنه، يعني عن المشتري الذي التزم ماذا؟ وجب في ذمته دفع 100 دينار
الثمن
من ثمنها بقدر العيب الذي حصل في ذمة البائع. هذا هو المراد، محمول على الغالب من كون الثمن كليا في ذمة المشتري لم يدفعه بعد إلى البائع. فإذا اشتغلت ذمة البائع بالأرش في مثالنا 20 مثلا، حسب المشتري عند أداء الثمن ما في ذمته، أي ما في ذمة البائع أو ما في ذمة المشتري على البائع.
صحيح.
حسب المشتري عند أداء الثمن ما في ذمته، ما في ذمة المشتري على البائع، فيكون ماذا؟ التهاتر تهاترا
قهريا.
نعم. هذا هو المراد من الرواية. إذن الرواية التي عبرت ويوضع عنه من ثمنها بقدر العيب، نعم، هذا محمول على الغالب في أن أغلب المعاملات تكون كلية.
صحيح.
ولم يدفع إلى ماذا؟
للبائع.
إلى البائع. نعم. بل حتى إذا كانت شخصية، حتى إذا كانت شخصية يدفع من ثمنها، يعني من نوع ثمنها.
نعم.
فإذا على كلا التقديرين، سواء كان كليا أو شخصيا، هناك توجيه لها. إذن أجبنا عن الإشكالين. الضمان المعاوضي لا يستلزم فساد المعاملة بالنسبة إلى الجزء المقابل، ولا يلزم أن يكون الأرش من عين الثمن.